الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 23 من الشهر الخامس لعام 45 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الترمذي، وهو الدرس 20 بعد 100. قال رحمه الله: كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحكام جمع حكم، والمراد بيان آدابه وشروطه، وكذلك ربما يتناول بعض ما يتعلق بالقضاة والحكام مما ينبغي أن يكون عليه من الآداب والأخلاق. قال: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، أي من دعوته إلى العدل والإنصاف وعدم التجاوز والإجحاف، فإن القضاء مسألة ليست باليسيرة، وقد كان السلف يفرون من القضاء، فكم من إمام مات مستخفيا حتى لا يلي القضاء، وكم من إمام ضرب وسجن ولم يلي القضاء، وربما كانوا يضعفون في من ولي القضاء لأنه ينشغل عن العلم، وربما جار في الحكم، مع أن القضاء سلكه الأنبياء والمرسلون وخيرة الصحابة، لكن كثير من الناس يفشلون في هذا الباب. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة، ولعل الحديث أن يأتي في بابه. وأما في زمننا فقد صار القضاء إلا من رحم الله، القضاء متجر، القضاء يعتبرونه غنيمة وهو مغرم ومأثم إلا من عدل، فقد لا يوفق للعدل لأسباب تتعلق به أو لأسباب تتعلق بالغرماء. كم من مظلوم لا يبين عن مظلمته، وكم من ظالم ألحن بحجته من المظلوم فيغلبه، وكم من قاض سيء في هذا الباب فلا يحسن السماع من الشهود ولا المرافعات ونحو ذلك. وأيضا المادة تؤثر، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الرشوات. كانوا في الزمن الماضي أحدهم يطلب العلم لله وقد يبتلى بالقضاء ويلحقه ما يلحقه. أما بعض القضاة الآن من أول يوم يدخل المدرسة إلى أن يتخرج من كلية الشريعة أو من معهد القضاء، ونيته ماذا يحصل وماذا يجمع وماذا يكسب وكيف يفعل مع الغرماء حتى ينال منهم القسط الأكبر، وربما قتل مظلوما وربما أعان ظالما، فلا القاضي من العدول ولا الشهود من الثقات. مرة كانت لوالدي رحمه الله مظلمة، وذهب إلى المحكمة والتقيته هناك، وإذا ببعضهم يقول له: يعني كم تعطي وأنا أشهد أنه قتله؟ الجريمة جراحة، فالشاهد يقول: أشهد أنه قتله، ما عاد إلا جراحة. فمثل هؤلاء كم من دماء سفكت مثل هذه الشهادات، وتجد القاضي واحد والشاهد واحد، أي جريمة قتل تقع وذاك الشاهد ينبري للشهادة فيها. المفروض أن هذا يشكك فيه، يعني وقعت جريمة في شعب كذا وأنا موجود، ساعة 2 بعد منتصف الليل هو موجود، ساعة 2 بعد الظهر هو موجود، جريمة أخرى في المنطقة الفلانية صباحا هو موجود، هذه تشكك في هذا الشاهد. ولكن لا يبالون، النيابة تعلم أن الشاهد يشهد بالزور، والقاضي يعلم أنه يشهد بالزور، وكل واحد يستلم حقه، القاضي يستلم حقه والشاهد يستلم حقه والنيابة تستلم حقها، والمظلوم إن لم يكن له مال يبقى في مظلمته وفي قهره وفي همه وغمه. وكما قيل: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأن لهم بذلك نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. يعني حتى عند المصافحة يسرق الخاتم الذي في اليد، لا سيما إذا كان القاضي جمع بين القضاء والتشيع. أما إذا كان قاضي رافضي فحدث ولا حرج، لأن عندهم قاعدة: ليس علينا في الأميين سبيل. سلفهم اليهود قالوا: ليس علينا في العرب سبيل، والرافضة: ليس علينا في القبائل سبيل. نسأل الله السلامة والعافية. فمن استطاع أن يحل قضاياه بدون عودة إلى القضاء فليفعل، حتى ولو تنازل عن بعض حقه، ويرتاح من الرشاوى، ويرتاح من شهادات الزور، ويرتاح من ضيق الحال، والله أنه أحسن وأسهل. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما اذهب فاقضي بين الناس أي وليه القضاء. قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين يعني تعفوني من هذه الوظيفة. قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا. يعني إذا قضى بالعدل يعني فخليق أن ينقلب منه لا له ولا عليه، فكيف إذا قضى بالظلم والمجاوزة؟ قال فما أرجو بعد ذلك. قال في حديث ابن عمر رددت أني سلمت من الخلافة كفافا لا علي ولا لي. هذا عمر، نعم في حديث عمر. والكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه. قال الطيب يعني أن من تولى القضاء واجتهد في تحري الحق واستفرغ جهده فيه حقيق ألا يثاب ولا يعاقب، فإذا كان كذلك فأي فائدة في من توليه؟ وفي معناها انشد على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي. وفي رواية قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالحق أو بعدل سأل التفلت كفافا فما أرجو منه بعد ذلك. وإسناده غير متصل. وفي الحديث قال قصة في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي سيأتي. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميل وبالسند المتصل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني الحسين بن بشر قال حدثنا شريك القاضي ضعفوه لما ولي القضاء عن سهل بن عبيدة عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. أخرجه أبو داود بن ماجه. وبالسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه، يعني من طلب القضاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نولي هذا الأمر من طلبه وحرص عليه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. عبد الأعلى ضعيف وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد، يعني لمعناه الشاهد. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خثيمة خيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. ضعيف للسبب السابق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. السند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. انظر إلى أي حد وصل لمن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال الخطابي إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهذا أحد الوجهين، والثاني أن الذبح بالسكين فيه راحة المذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير. ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه، فقال إنما قال ذبح بغير السكين ليشير إلى الرفق به، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساد هذا كذا في التلخيص. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كان حريصا على القضاء بشرع الله عز وجل، لكن هذا قد لا يتأتى في كثير من القضاة، نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما قاضي يطلب من قضاه الدنيا قد لا يتأتى أن يحكم بالصواب. ذكر الشوكاني الذي كان قاضي قضاة القطر اليماني أن أحد أعيان إب أتاه زيارة إلى صنعاء، قال فأهدى إلي بعض الهدايا فلم أقبلها منه، ثم بعد فترة جاءتني قضية بين هذا الرجل وبين آخر، فكانت نفسي تتوق إلى الحكم له. قال كيف لو كنت قبلت هديته، ربما يذهب ويقضي له. وهذا سفيان الثوري أحد رواة هذا الحديث، مكث مستخف من الخليفة على ما أظن أبا جعفر أو هو أبو جعفر المنصور، حتى أنه دعا الله ألا يصل إليه وسلمه الله. ثم لما مات الخليفة الأول ذهب إلى ولده معتذرا، فأول ما وقف بين يديه طلبه للقضاء، فقال له اعفني يا أمير المؤمنين، فقال له لابد من ذلك، ثم قال له أذهب وأعود، فذهب وأخذ رجعنا أخذ نعاله وذهب، انتظره ليعود فقال كأن الشيخ خدعنا، قالوا لم يخدعك يا أمير المؤمنين، قد ذهب ورجع لنعاله ثم ذهب، يعني أراد ألا يخلف الوعد، فكأنه نسي النعال، خرج ورجع فيظن الظان أنه ما قد ذهب، واختفى حتى مات حتى لا يتولى القضاء. ودخل على شريك وكان زميلا له، لما ذهب سفيان أخذوا شريك، مع أنهم أخذوه بعسكريين أحدهم عن يمينه والآخر عن يساري حتى أجلسوه للقضاء، وبعد ذلك أعجبه القضاء وبقي فيه. فجاءه سفيان وقال له يا شريك، أرأيت لو أن امرأة وقفت على باب رجل فأدخلها البيت وفجر بها، على من تقيم الحد؟ قال أقيمه على الرجل ولا أقيمه عليها. قال له لماذا؟ قال لعلها غصبت. قال أرأيت لو أنها في اليوم الثاني تجملت وتطيبت ثم ذهبت لذلك المكان، على من تقيم الحد وفعل بها ما فعل بالأمس؟ قال أقيمه عليهما جميعا. قال لماذا؟ قال جاءت إلى هذا المكان وقد علمت ما حل بها بالأمس، قال فإن كلامك علي حرام حتى تخرج من القضاء. وفعلا هجره حتى في الصلاة، ما صلى عليه صلاة الجنازة لأنه ولي القضاء، كان شأن القضاء ليس في الشأن اليسير، إنما يتولاه أصحاب الأمانات. قال رحمه الله إذا حكم الحاكم، يعني قضى القاضي، قد يطلق على الحكم في المسائل العامة والخاصة، فاجتهد فأصاب، أصاب الحق فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد ويعفو عنه في الخطأ لأنه لم يتعمده. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر، حديث عمرو بن العاص أخرجه الشيخان، حديث عقبة أخرجه الحاكم الدارقطني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن ابن سعيد الله من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. قال باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. وفي السند المتصل حدثنا هنان قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ، هؤلاء مجاهيل. وهذا الحديث الذي سيأتي يعني جماهير الفقهاء يستدلون به، وهو كما ترى من طريق المجاهيل. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله، القرآن. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا يلزم أن يكون الحكم في الكتاب والسنة، قد يكون في الكتاب قد يكون في السنة قد يكون فيهما جميعا. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رأيي، يعني الرأي الذي يقوم على العدل والإنصاف لا الرأي المطلق الذي يقوم على القياس الفاسد. قال اجتهد رأيي بذل الوسع في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد والطاقة، والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس للكتاب والسنة، ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب وسنة انتهى. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم وهذا الأمر، لكن الحديث ضعيف، الحارث ضعيف، والرجال الذين رووا عن معاذ مجاهيل. خرجه أبو داود وأحمد الدارمي قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده عندنا بمتصل، وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإمام العادل، أي من الفضل وعلو المنزلة. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد، عطية ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منهم مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منهم مجلسا إمام جائر. خرجه أحمد، وكما تقدم حديث ضعيف. قال: في الباب عن عبد الله بن أبي أوفى، خرجه الترمذي وسيأتي. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان، ضعيف. الأحاديث ضعيفة والمعاني صحيحة، أن القاضي إذا عدل منزلته رفيعة، وإذا جار منزلته وضيعة. حتى في القصيدة التي تنسب إلى نقفور الدمستق ذاك النصراني، يذكر أن من أسباب ضعف الدولة الإسلامية يعني فساد القضاة وأخذ الرشاوى، والله المستعان والحمد لله. يقول: إذا كنت صاحب حق ودفع غريمك للقاضي وأنت إن لم تدفع سيحكم عليك، هل يجوز أن تعطيه مال في هذه الحالة؟ نعم يجوز، لتحفظ حقك. والرشوة إنما هي على من دفع بالباطل، ليأخذ مال الناس بالباطل. بارك الله فيكم، وحيا الله الضيوف الأعزاء من إخواننا المهادر، يا مرحبا، حياكم الله.